إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عثمان بن سنة في منظومته: الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصلا، ثم الصلاة والسلام مرسلا على نبي قد أبان السبلا، محمد والآل والأصحاب نستنبط الأحكام من كتابه، وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن علم القواعد علم عظيم، وهذا العلم وهو علم القواعد علم يستفاد منه في استنباط كثير من الأحكام، كما بين الناظم في قوله: تبنى بها نوازل شرعية، أي أن القاعدة تبنى عليها كثير من الأحكام، فهي مناط تبنى عليه وتخرج منه كثير من المسائل الفقهية والنوازل. وإن من أهم كتب القواعد الفقهية التي جعل الله لها قبولا، حتى قيل إنها من الكتب القليلة التي أجاد فيها مؤلفها غاية الإجادة، وإلا فإنه قد أجاد في كثير من مؤلفاته، وهو كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي. وسأبدأ بالحديث عن هذا الكتاب، لأن المنظومة التي بين أيدينا الآن هي نظم لجزء من هذا الكتاب، كما سأبينه بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. فإن الجلال السيوطي لما ألف كتابه الأشباه والنظائر الفقهية، لأن له كتابا آخر اسمه الأشباه والنظائر النحوية، لما ألف كتابه الأشباه والنظائر الفقهية استفاد فيه من قبله استفادة بينة، كابن الملقن وابن الوكيل والسبكي الكبير في الأشباه والعلائي وغيرهم، فحوى خلاصة ما ذكروه في كتابه المسمى بالأشباه والنظائر، فأجاد تأليفه وأجاد تقسيمه. ومما فعله في تقسيمه أنه قسم القواعد الفقهية تقريبا إلى ثلاثة أقسام، وأقول على سبيل التقريب لأنه ربما استطرد في بعض القواعد فجعل أقساما أخرى كالتقاسيم وغيرها. فجعل القواعد الفقهية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة: قواعد كبرى، وقواعد كلية، وقواعد جزئية، وهي التي يسميها الفقهاء بالضوابط الفقهية. إذن فالقواعد التي أوردها ثلاثة: كبرى وكلية وجزئية. فأما الكبرى فهي خمس وسيوردها الناظم، ثم بعد الكبرى 40 قاعدة كلية ونظمها الناظم معه. وأما الجزئية وهي الضوابط فهي المتعلقة بكل باب على سبيل الانفراد، فعلى سبيل المثال الصلوات لها قواعد خاصة بها، والزكاة كذلك، والحج كذلك. وهذه الضوابط المتعلقة بكل جزء من أبواب الفقه لا متناهية كثرة، وإنما أورد السيوطي أمثلة لها. هذا التقسيم نعرف به ما الذي نظمه الناظم معنا في هذه المنظومة، فإن الناظم هنا نظم في هذه الأبيات القليلة 45 قاعدة، أولها الخمس الكبرى، ثم أتبعها بالأربعين الكلية، بالأربعين القاعدة الكلية. وكتاب السيوط الذي ذكرت لكم قبل قليل جعل له قبول وانتشار بين أهل العلم كبير، فقد بني على هذه القواعد التي أوردها السيوطي، وخصوصا الكليات منها وهي الأربعون، عدد كبير جدا من المؤلفات، إما على سبيل النظم أو على سبيل النثر فيكون شرحا لنظم أو نثر ابتدائي. بل إن بعض المدارس كالمدرسة الصولتية كان الكتاب المقرر في شرح القواعد كشرح القواعد اللهجي هو الخمس الكبرى، وانتقى 30 من 40 الكلية، ثم جعلوه كتابا مقررا درس عشرات السنين في مكة وفي مدارسها. فالمقصود من هذا أن نعلم أن أصل هذه القواعد هو كتاب السيوطي، وإنما حظ الناظم منه إنما هو سبكها وجعلها في هذا النظم. وقد اطلع بعض معاصر الناظم على نظمه هذا بعينه وهو نظم القواعد، فأثنى عليه ثناء جيدا كما في كتاب الكمال الغزي الطبقات، وبين أن نظمه للقواعد كان نظما عذبا موجزا، فإنه استطاع أن ينظم هذه القواعد 45 في أبيات قليلة جدا، وهذا سيتضح معنا عندما نمر على هذه الأبيات. وبمشيئة الله عز وجل فإننا سنمر على أهم المسائل المتعلقة بهذه الأبيات. المقدمة التي أوردها المصنف يقول: الحمد لله الذي تطول. قوله تطول أخذها من قول الله عز وجل: ذي الطول لا إله إلا هو، أي أنه سبحانه وتعالى ذو الطول. وقال: وشرع الدين لنا وأصل، هذا من باب التضمين لأن القواعد من باب الأصول التي تبنى عليه ما بعد. ثم الصلاة والسلام أرسلا، أي أطلقا وأكثرا على النبي، على النبي قد أبان السبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا جميع الطرق، إما بالنص أو بذكر المناطات الكلية ومنها القواعد. محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابي، وهذا من باب الإشارة. قال: وهذه قواعد سنية، أي جيدة ومفيدة ونافعة. وهذه القواعد لم يبتدئها المصنف وإنما أو الناظم، وإنما أخذها من كلام السيوطي، مع أن الناظم مالكي المذهب، إلا أن هذه القواعد في الغالب هي متفق عليها بين المذاهب الأربعة، وقد أشير لبعض المسائل فيها. قال: تبنى بها نوازل شرعية. مراده بالنوازل ليس التي لم يسبق الحكم فيها، وإنما المقصود بها مطلق الفروع الفقهية، فإن النوازل عند المالكية مصطلح شهر به المالكية أكثر من غيرهم، ويعنون بالنوازل المسائل التي يجتهد فيها، سواء كان قد سبق الاجتهاد فيها عند من قبلهم من أهل العلم أو لم يسبق الاجتهاد فيها. وإنما خص المعاصرون مصطلح النوازل بالمسائل التي لم يسبق لأهل العلم المتقدمين ذكرها، وإنما مصطلح المالكية فيه بالنوازل أي التي اجتهد فيها شخص بعينه سواء سبقه اجتهاد أو لم يسبقه. نعم، بدأ بأول قاعدة. فقال المصنف
صلى الله عليه وسلم: قال الناظم رحمه الله: فلا تزل بالشك ما في يقينه.
نعم، هذه القاعدة الأولى التي أوردها المصنف، وهي أن الشك لا يزول إلا باليقين، أو أن اليقين لا يزول إن اليقين لا يزول بالشك، إن اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذه القاعدة أن الشخص إذا تيقن أمرا سواء كان حالا أو حكما أو غير ذلك، فلا ينتقل عن هذا الأمر المتيقن إلى حال أخرى إلا بيقين، ولا يقبل الشك. مثال ذلك: لو أن امرأة تطهر في صلاته ثم إنه شك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول إنه باق على طهارته. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما قال: إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومثله عكسه: فلو أن امرأة تيقن الحدث ولكنه شك هل تطهر أم لا، فكثير من الناس ينسى هل تطهر أم لم يتطهر، فحينئذ إذا كان قد شك في الطهارة فاليقين هو الحدث. وأما إذا تيقن الأمرين، أي تيقن الحدث وتيقن الطهارة، وإنما شكه كان في الأول منهما، من الأول منهما ومن المتأخر نسي، فنقول إن اليقين هو ضد حاله قبل الحدث وقبل التطهر، فما كان حاله قبل ذلك فإنه قد انتقل عنه إلى ضده بيقين لأنه متيقن الأمرين، ومشكوك في تقدم أحدهما على الآخر فحينئذ يكون بضد حاله. هذه من أسهل الأمثلة وأشهرها في تطبيق أن القاعدة في تطبيق قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وأمثلتها في الصلاة وفي الحج كثيرة جدا، وهذه من القواعد الكبرى الخمس. وسمى العلماء القواعد الكبرى خمسا لأنه لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا ويأتي فرع فقهي يندرج تحت هذه القواعد الكبرى، فهي كبرى تشمل جميع القواعد، جميع أبواب الفقه بلا استثناء. كل أبواب الفقه لا يكاد يوجد باب إلا ويمكن أن توجد فيه فروع فقهية مندجة تحت هذه القواعد الكبرى. وقيل إنها كبرى لأن أصلها النص، فلا يوجد واحد من هذه القواعد الخمس الكبرى إلا وهي منصوص عليها. وقيل إنها كبرى لأنه لا نزاع عليها في الجملة، وأما في آحادها وفروعها فإن فيها خلافا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: مشقة تجلب تيسيرا لنا.
نعم، هذه القاعدة الكبرى الثانية، وهي أن المشقة تجلب التيسير. ومعنى قولنا المشقة أي الحرج، فحيث وجد الحرج الذي يخرج عن العادة فإن ذلك يصاحبه حكم شرعي وهو التيسير. وأنتم تعلمون أن تيسير الشريعة على نوعين: تيسير كلي في الشريعة، فإن الشريعة من أولها إلى آخرها مبني على التيسير، وعدت بالحنيفية السمحة. والتيسير الثاني التيسير المتعلق بآحاد المسائل، فإن بعض الناس قد يأتيه حرج من بعض الأمور، ولولا ما أنعم الله عز وجل على الآدميين من التيسير في هذه الأمور التي يترتب عليها المشقة والحرج لوجد ضرر على الناس كثير. والأمثلة على هذه كثيرة، فمن أمثلة هذه القاعدة على سبيل المثال أن الدم يخرج من الآدمي كثيرا بسبب رعاف أو بسبب جرح أو بسبب بثرة تكون في يده فيحك تلك البثرة فيخرج منه دم. ثم إن الشارع من رحمة الله عز وجل بنا قد خفف عنا حكم الدم من جهتين: الحكم الأول خفف عنا من حيث عدم لزوم تطهيره، وذلك أنه قد انعقد الإجماع على أن الدم نجس، حكاه أحمد وغيره، لكن مع نجاسته واستمرار حكم النجاسة إلا أنه قد خفف عنا بأن عفي عن عدم لزوم تطهير الدم اليسير. وضابط الدم اليسير قالوا هو ما فحش في النفس كما قال ابن عباس رضي الله عنه، هذا التخفيف الأول. التخفيف الثاني الذي خفف عنا في الدم أنه لا أن قول جماهير أهل العلم أن خروج الدم ناقض للوضوء، ولكن خفف عنا أنه إذا خرج من الآدمي دم يسير فإنه لا ينتقض وضوءه بسبب ذلك، وهذا من باب أن المشقة تجلب التيسير. وهكذا في الصلاة تستطيع أن تأتي بعشرات الأمثلة، فمن أمثلة الصلاة أن الله عز وجل خفف عنا في عدم بطلان الصلاة بالحركة اليسيرة على نزاع بين أهل العلم في بيان حد الحركة اليسيرة. ومن تخفيف الله عز وجل أن الله عز وجل خفف عنا في الكشاف جزء يسير من العورة، ولذلك فإن العورة يعفى عن يسيرها في الصلاة فلا يبطل خروجه. وضابط اليسير أحد ثلاثة أمور: إما يسير قدرا وإن طال زمانا، وإما يسير زمانا وإما يسير قدرا وإن طال زمانا، وإما يسير زمانا وإن كثر قدرا، بأن ينكشف أغلب فخذه مثلا، وإن كشف فخذه كثيرا لكن ما دام أنه لزمان يسير فهو معفو عنه، وإما يسير زمان ويسير قدر في المغلظة في العورة المغلظة. وغير هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون مفسدا للصلاة، لأنه لا يكون ساترا فحينئذ يكون خارجا عن العفو الذي عفي عنه، مثله في الزكاة ومثله في الحج والأمثلة بالألوف المتعلقة بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ولا تزل بضرر بضرر.
نعم، هذه القاعدة الرابعة، وهي أن الضرر لا يزال بالضرر. وهذه القاعدة من القواعد الكبيرة جدا التي بني عليها عشرات المسائل كذلك، بل مئات بل ألوف المسائل المتعلقة بها، وهو أن الضرر لا يزال بمثله، أي لا يزال بضرر. والتعبير بأن الضرر لا يزال بالضرر قد تكون أشمل من عبارة لا يزال بمثله. وعبروا بمثله لأن إزالة الضرر تارة تكون بضرر أيسر منه، وتارة تكون بضرر مثله، وتارة تكون بضرر أعلى منه. فإن كانت إزالة الضرر بمثله أو بما هو أعلى فإنه غير معتبر. مثال ذلك: لو أن امرأة أكرهه رجل على قتل آدمي، فإنه يريد أن يزيل الضرر الذي على نفسه وهو القتل بقتل آدمي آخر، فنقول هذا لا يجوز، لأن الضرر لا يزال بمثله، فليس حب نفسك بأولى عند الله عز وجل من حفظ نفس الآخر، بل الناس عند الله عز وجل سواء لا فرق بينهم، ولذلك إنه لا يزال الضرر بمثله، ومن باب أولى وأحرى أنه لا يزال بما هو أعلى منه وأشد، بما هو أعلى منه وأشد، لكن قد يزال بما هو دونه، فإن المكره على الإتلاف للمال فإنه يجوز له، وقيل بل يجب عليه إتلاف المال، لأن هذا من باب إزالة الضرر الأعلى بالضرر الأدنى. وهذه القاعدة مع سهولة لفظها وعبارتها إلا أن تطبيق القاعدة فيها كبيرة جدا، وهي متعلقة بالقواعد المصلحية، لأن القواعد المتعلقة بالضرر وبالمصلحة وبالمفسدة ونحوها هي التي تسمى عند أهل العلم القواعد المصلحية. والعلماء عندما تكلموا عن تنزيل القواعد المصلحية قالوا إن الذي يقدر المصالح ويقدر الضرر ويقدر التفاوت بين الأضرار فهو واحد من ثلاثة: إما أن يكون الشخص نفسه، وهذا في الأمور المتعلقة بالشخص نفسه سواء كانت من باب العبادات أو الكفارات أو سائر التصرفات في عمله مع أهل بيته وفي عمله ونحو ذلك من الأمور، فإن المرء هو الذي يقدر بنفسه الأصلح وما هو الأشد من الضرار. مثال ذلك في قصة الرجل الذي لما وجبت عليه الكفارة قال إني لا أستطيع، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدلها، لأنه كان الضرر الذي يريد إزالته وهو التكفير لا يرتفع إلا بضرر أشد منه وهو إضرار نفسه، وحفظ نفسه مقدم على حفظ على الكفارة، فالذي يقدر الضرر المثلي والأعلى هو الشخص نفسه. النوع الثاني ما كان من باب الفتوى، فالذي يقدر الضرر والمفسدة وأيهما أشد وأهون إنما هو المفتي وهذا أو العالم، وهذه تكون في الأمور عادة التي تتعلق بالفتوى العامة للناس التي يعلم حكمها عند الناس، وتكون في العادة مبنية على الأعراف. وإذا قلنا إن الحكم يختلف باختلاف الأعراف والعادات فغالبا ما يكون من هذا الباب المتعلق بالمفاسد والمصالح ونحوها. الأمر الثالث في التصرفات الولائية، فالعلماء يقولون ما كان من باب التصرفات الولائية فالذي يقدر الأصلح وما دونه وما أعلى منه هو من أنيط به هذا التصرف الولائي كالقاضي ومتولي الحسبة وغيرها من التصرفات الولائية التي أنيطت به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وحكم العادة بالتقرر.
نعم، هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى، وهي أن العادة محكمة. قوله وحكم أي أنها محكمة، العادة التي سنتكلم عنها بعد قليل. قال بالتقرر أي أنه تقرر عند أهل العلم جميعا أن العادة محكمة. وقوله بالتقرر يحتمل معنى آخر أيضا، فيحتمل أن يكون معناه بالتقرر أي إذا كانت العادة متقررة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العادة لا تثبت إلا بكثرة التكرار بأن تكون متقررة، والتكرار أقله ثلاث مرات، أقل ما يعتبر في التكرار ثلاث على المشهور مذهب الإمام أحمد. ولذلك فإن المرأة لا يحكم بأن مدة حيضها مستقر على عادة معينة حتى يتكرر ثلاثة أشهر متوالية، وقيل مرتين لكن أصوب أنه حتى يتكرر ثلاث مرات متوالية وهذا هو المشهور. وأحيانا لابد أن يكون من التقرر والتكرر بحيث يصدق عليه أنها عادة مشتهرة عند العموم. هذه القاعدة من القواعد المهمة التي لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه من الرجوع إليها فيه. ومعنى هذه القاعدة أن كثيرا من الأحكام الشرعية تبنى على العادة، وهذه العادات ثلاثة أنواع: إما عادة شخصية، وإما عادة لأقوام مخصوصين، وإما عادة لعموم الناس. فالعادات ثلاث. نبدأ ببعض الأمثلة المتعلقة بالنوع الأول. من الأمثلة المتعلقة بالنوع الأول قالوا ما ذكرته لكم قبل قليل في مسألة عادة المرأة، فإن المرأة في حيضها إذا كانت ذا عادة وذات تمييز فتعارضت عادتها مع تمييزها قدمت عادتها على تمييزها. دليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمة رضي الله عنها: أمكثي قدر حيضتك. قال أحمد: إن هذا أصح من لفظ أمكثي حيضتك، فهذا يدلنا على أن العادة مقدمة على التمييز. وحينئذ نقول إن المرأة إذا كان قد ثبت تكررت معها العادة 3 أشهر متوالية بعدد منضبط في الأيام كسبعة أو ثمانية أو دون أو أكثر، فإنها تكون ذات عادة. فإذا جاءها بعد هذه 3 أشهر شهر زاد تمييزها عن عادتها، قدمت عادتها على تمييزها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تنتفي العادة بمرور 3 أشهر متوالية يزيد التمييز فيه على العادة. من أمثلة العادة كذلك الشخصية في الألفاظ، فإن بعض الناس تكون عادته اللفظية في بعض الألفاظ، يقصد بشيء بلفظ شيئا معينا، مثل أن يكون قصده باللحم الأحمر دون الأبيض، أو قصده بالرأس رأس الغنم دون رأس الدجاج دون رأس السمك مثلا، فلو حلف لا يأكل لحما أو لا يأكل رأسا فأكل لحم سمك أو أكل لحم رأس سمك، فهل يكون حانثا أم لا؟ نقول: ننظر لعادتك إن كانت لك عادة. النوع الثاني من العادات: العادة المتعلقة بأهل بلد ومصر أو لجماعة معينة، وهذه العادة محكمة في كثير من المسائل. من هذه المسائل المتعلقة بها مثل ما ذكرت لك في الأيمان وأمثلة الأيمان بالعشرات، لكن أنقل عن الأيمان أمرا آخر، وهو مسألة القذف والسب. فإن بعض الألفاظ قد تكون عند قوم قذفا وتكون عند غيرهم ليست كذلك، ومثلوا له بلفظة ابن الحلال. فقد ذكر بعض العلماء كبعض الشافعية، ونقلت رواية عن أحمد، أن هذه اللفظة تعد لفظة قذف بناء على ما جرى به عرف بعض البلدان أن هذه اللفظة لمز بأنه ابن زنا وهكذا. وأما عند غيرهم فقد تكون تلك اللفظة لفظة مدح لا لفظة ذم. وأما العرف العام، هذا العرف العام واضح وأمثلته كما تعلمون كثيرة جدا، وهي أكثر من أن يمثل لها. وهذه مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في قضية ما قدر بالعادة، مثل المطر تقديره بالمطر الكثير عادة، وبالمشقة المتعلقة بالعادة العامة وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: إن الأمور هن بالمقاصد.
نعم، شرع ذكر المصنف بعد ذلك القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى، وهي أن الأمور بالمقاصد. وهذه القاعدة أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وفي لفظ: إنما الأعمال بالنيات. والمتقرر عند المحققين من أهل العلم أن هذين اللفظين لا فرق بينهما في الدلالة، فإن اللفظين كلاهما يدل على الحصر، وهو أيضا وإن كان من باب إضافة الحكم للعمل لكنه لا بد من تقدير مضمر، ويعم كل مضمر، فيشمل الصحة ويشمل الإجزاء ويشمل الإثابة ويشمل غير ذلك من المضمرات، ونحن نقول بعموم المضمرات. المقصود من هذا كله أن هذه القاعدة من القواعد المهمة، حتى قال بعضهم وهو الشافعي رحمه الله تعالى إن هذا الحديث أو هذه القاعدة تدخل في نصف العلم، وقال غيرهم من أهل العلم كابن هبيرة: بل إنها تدخل في الفقه كله، بل لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا ونحتاج إليه، إما من باب الإثابة، فإن من عمل عملا وقصد به وجه الله عز وجل أثيب، وهذا تسمى نية المقصد، مقصد التوحيد ونفي الشرك. وإما أن يكون النية نية قصد الإجزاء والعبادة المجزئة، وهذا الذي يتكلم عنه العلماء للتفريق بين العبادة من العادة، والتفريق بين العبادات بعضها من بعض من حيث النافلة والفريضة وغيرها. وهذه القاعدة لما خالف بعض الحنفية في بعض جزئياتها نقلها ابن نجيم عن السيوطي، وابن نجيم من الحنفية الذين تأثروا بكتاب السيوطي بالأشباه والنظائر، فقال: لا ثواب إلا بنية، فقصر النية على الإثابة فقط دون الصحة، وليس ذلك كذلك، وإنما هي متعلقة بالعموم كما ذكرت لكم من الاستدلال في حديث عمر الثابت في الصحيح. وهذه القاعدة لو أراد المرء أن يتكلم عنها ربما أياما طوالا، بل كل القواعد السابقة لأمكن، ومر معكم أن القرافي الشهاب القرافي له كتاب كامل مطبوع في مجلد، وطبع أيضا في أكثر من مجلد في بعض الطبعات، اسمها الأمنية في أحكام النية أو الأمنية في أحكام النية، وغرضه من هذا الكتاب التكلم عن أحكام هذه النية وتفصيلاتها.
بل قد تستطيع أن تدخل أغلب الأحكام فيها. فالشك واليقين لو أردت تمحيص الفقه لأدخلتها في قاعدة النية، والتكليف والصغر والجنون والنسيان كلها تدخل في النية. ولذلك فإن الحديث عن هذه القاعدة يدخل في جميع أبواب الفقه إما مباشرة أو بواسطة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وخذ لأربعين من قواعده. لما أتت عندهم في النية بنوا عليها صورا جزئية.
نعم. بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى القواعد الكبرى الخمس، وعرفنا أنها سميت كبرى لأحد أسباب ثلاثة: إما لكون اتفاق العلماء عليها، أو لأنه ما من باب من أبواب الفقه بلا استثناء إلا وقد دخلته، أو لأنها كبرى من حيث القوة لأن مستندها النص. هذه الأمور القواعد. والقواعد الكبرى قيل إن أول من عدها هو القاضي حسين المروزي الشافعي صاحب التعليقة والفتاوى المطبوعة. والقاضي حسين المروزي قيل إنه أورد أربعا من هذه القواعد الخمس، ثم زاد بعضه بعده زياد قاعدة خامسة، ثم زاد بعضهم قاعدة سادسة، والمؤلف تبعا للسيوطي جعل هذه السادسة من الكبرى، وستأتي بعد قليل، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن العلائي جعل هذه القاعدة من القواعد الكبرى. شرع المصنف بذكر القواعد الكلية، وهذه القواعد الكلية الحقيقة هي اجتهاد من بعض أهل العلم في تسميتها كلية. ومعنى كونها كلية يعني أن أغلب وليس الجميع، أن أغلب أبواب الفقه تدخل فيه هذه القواعد، وإن شئت قل كثير من أبواب الفقه. يبقى بعد الكلية القواعد الجزئية المتعلقة بباب واحد التي يسميها بعض الفقهاء بالضوابط الفقهية. هذه كثيرة لا متناهية، بل يمكن القول أنه لا يمكن حصرها ولا يمكن جمعها مهما حاول المرء جمعها وأمكن وسعى لتحصيلها في كتاب واحد، لا يمكن لكثرتها وللخلاف فيها. إذن الكلية لأنها ترد في أكثر من باب لكن ليست لجميع الأبواب، كما أن الاستثناءات من القواعد الكلية أكثر من الاستثناءات من القواعد الكبرى. ولذلك يقولون: ما من قاعدة إلا وهي قاعدة أغلبية لا كلية، ولكن القواعد الكلية كلية بصياغتها أغلبية في تطبيقها. وهذه الكلية الاستثناء منها أكثر من القواعد الكبرى. الأمر الثالث أن بعض القواعد الكلية هذه فيها خلاف، سيأتينا إن شاء الله في محله. يقول المصنف: نعم، وخذ لأربعين من قواعدي. قلت لكم إن هذه الأربعين تبع فيها الجلال السيوطي في الأشباه. لما أتت عندهم كلية، يعني سموها كلية، وعرفت لما سموها كلية لأنها تدخل في كثير من أبواب الفقه لا في جميعه، وليست خاصة بباب. قال: بنوا عليها صورا جزئية، أي فروعا فقهية كثيرة، ولكن لها استثناءات، كما أن الكبرى لها استثناءات، لكن استثناءات الكلية دائما تكون أكثر. أول هذه القواعد. نعم. نعم. قوله: الاجتهاد باجتهاد ما انتقض. ما هنا نافية بمعنى لا، أو لم لا ينتقض، لا النافية لا ينتقض. وهذه القاعدة معناها كما تعرفونه جميعا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومعنى قولنا إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد يعني أن الاجتهاد الصحيح، أو بمعنى الأدق أن نقول الاجتهاد المعتبر، الاجتهاد المعتبر. والاجتهاد المعتبر هو الصحيح، وإنما قلت هو الأدق. لماذا؟ لأنه قد يظن بعض الناس أن المراد بالاجتهاد الصحيح أي الاجتهاد الذي أنتج نتيجة صحيحة، ليس لازم، فإن الاجتهاد له شروطه، لكنه قد يختل في بعض جزئياته فينتج إنتاجا غير دقيق، لكن نقول الاجتهاد المعتبر فيكون بذلك أوضح في الدلالة. نقول إن الاجتهاد المعتبر إذا ترتب عليه أثر وانقضى ذلك الأثر فإنه لا ينقض باجتهاد مثله ما لم يكن يقينا، ما لم يكن يقينا. مثال ذلك: لو أن امرأ اجتهد في القبلة ثم بعد ذلك بان له باجتهاد مثل اجتهاده الأول أن القبلة على غير هذه الجهة، فنقول إن الاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني، فصلاتك صحيحة ولا تعد صلاتك. بل إنهم يقولون لو تيقن خطأه لكن بعد خروج الوقت فإنه لا يلزمه الإعادة، لكن لو تيقن الخطأ قبل خروج الوقت لزمه الإعادة، لكن من شرط الاجتهاد أن يكون صحيحا. وذلك تكلم متى يكون الاجتهاد في القبلة صحيحا؟ قالوا إذا كان عالما بعلاماتها كالنجوم والرياح ونحو ذلك، وأن يكون في صحراء ولا يكون في عمران، لأنه إذا كان في الأمصار فلا يقبل اجتهاده في القبلة، لأنه يمكنه معرفة اليقين، يذهب لأي مسجد فيعرف أين محاريب المسلمين ويعرف اتجاه القبلة. وذلك يقول إن الاجتهاد في الأمصار غير مقبول، وإنما يقبل فقط في الصحراء أو في البر أو البراري ونحوها. من أمثلة الاجتهاد الذي لا ينقض مثله، لو أن قاضيا حكم بحكم ثم بعد ذلك إن ذلك القاضي تغير اجتهاده في هذه المسألة، فنقول من بنى على حكمه الأول صحيح. وعندما أقول إن الاجتهاد إذا بنى عليه حكم وانقضى ذلك الحكم، يدلنا على أن حكم القاضي إذا كان مشروطا بتصديق قاض بعده كمحاكم الاستئناف ونحوها، فإنه في هذه الحالة يمكن نقض الحكم باجتهاد آخر، لأن الحكم لم يترتب عليه كامل الأثر. وذلك ذكرت لكم أن ضابط القاعدة بأن يترتب عليه ذلك الأثر ويتم ذلك الأثر مترتبا كاملا وليس يكون معلقا قبل ذلك. والأمثلة كثيرة في أغلب أبواب الفقه، في الحج لها أمثلة وفي البيوعات كذلك وغيرها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: غلب حراما مما عن الحل عرض.
نعم، يقول المصنف وهي القاعدة الثانية من القواعد الكلية، إنه إذا تعارض الحل والحرمة فقدم وغلب الحرمة، لأن الحرمة هي الوصف الأقوى من الوصف من وصف الحل. وسبب كونها هي الوصف الأقوى، قالوا لأنها الأحوط، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه من جهة. ومن جهة أخرى قالوا بأن التحريم هو الطارئ، والطارئ يكون أقوى من في هذه الحالة. طيب، من أمثلة تغليب التحريم صور، منها قالوا باعتبار أصل الخلقة، فما كان متولدا من محرم ومن حلال فإنه يغلب فيه المحرم على الحلال. مثاله البغل، فحيث كان البغل متولدا من الفرس ومن الحمار أو الحمارة، فإنه في هذه الحال يغلب فيه المحرم وهو الحمار، لأن الفرس لبنه حلال ولحمه حلال وهو طاهر إن ذكي، وأما الحمار فإنه محرم الأكل وروثه نجس. ولكن البغل لما كان متولدا منهما فأبوه فرس وأمه حمارة فإنه أو أتان، فإنه في هذه الحالة يكون مغلبا فيه معنى الحرمة. هذا مثال. مثال آخر في تغليب معنى الحرمة، قالوا المجتهد إذا تعارض عنده دليلان، دليل محرم ودليل مبيح، فأي الدليلين يقدم؟ في هذه الحالة يكون تطبيق هذه القاعدة تطبيقا أصوليا، ولأهل العلم مسالك وليس مسلكان، مسالك. فمنهم من يقول يقدم دليل التحريم بناء على أن التحريم عارض وهو أقوى، ومنهم من يقول بل يقدم في هذه التطبيق، لا مطلق التطبيق، يقدم في هذه الصورة من التطبيق الدليل المبيح. قالوا لأن المبيح مستمسك بالأصل، والناقل عن الأصل طارئ، والأصل البقاء على اليقين حتى يأتي اليقين الذي ينقل عنه، فلا ينقل عن اليقين بالشك. المقصود من هذا أن أريد أن أبين لك أن هذه القاعدة مجالات تطبيقها كثيرة جدا، وهذه المجالات قد يكون في بعضها نزاع بين أهل العلم واختلاف المدارس الفقهية في تطبيقها. أشير فقط إشارة لهذا الخلاف لكي يعلم طالب العلم أن معرفتك لهذه القواعد إنما هي درجة أولى، وأما تطبيقك لهذه القواعد فإنما يكون حينما تتمكن من الفقه حفظا للفروع ومعرفة وآلة وصنعة، فبعد ذلك يمكنك التطبيق لا أن تبتدئ ابتداء بمعرفتها. نعم.
السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله: ويكره الإيثار في بيع القرى وإن يكن في غيرها فهو يحرم.
نعم، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الكلية، وهو أن الإيثار في القرى مكروه وفي غيرها محبوب. ومعنى هذه القاعدة أن من خص بطاعة، وكان تلك الطاعة لا يمكن لغيره أن يزاحمه فيها، فإنه يكره له أن يؤثر غيره عليها، كمن كان في الصف الأول فإنه يكره له أن يتراخى فيقدم غيره إليها، أو أن الرجل فضل بالإمامة والإمامة فضلها مقدم على غيرها فكان هو الإمام الراتب، فيكره له أن يقدم غيره في هذا الفعل. ومثله الأذان، فإن الأذان فضله عظيم جدا، وخاصة إذا كان المرء راتبا فلا يزاحمه أحد عليه، فإنه يكره له أن يجعل أحدا يزاحمه في هذا الفضل وينيبه على الأذان، لأنها من أعمال القرب والطاعات وهكذا. لكن العلماء يقولون الكراهة متعلقة بالموثر، وأما المؤثر فإنه يستحب له القبول، فإذا آثرك امرؤ بالصف الأول أو بالدنو من الإمام فاقبل ولا تمتنع، لأنه مستحب في حقك القبول، وإنما هو مكروه في حق الذي آثر وهو الموثر. طيب، قال وإن يكن في غيرها أي في غير القرى فهو مستحب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمن كان عنده مال زائد فتصدق به على أخيه المسلم، من كان عنده كتاب زائد فأعطاه أحد طلبة العلم لينتفع به، حيث يعني إن عدم انتفاعه من هذا الكتاب فلا شك أنه فاضل. من جعل غيره يركب وهو الذي يكون ماشيا، من جعل غيره ينتعل وهو الذي يكون محتفيا، وغير ذلك من أمثلة كثيرة، فهو مستحب وهو من الصدقات العظيمة التي يعني يؤجر عليه المرء في أحواله كلها. نعم. نعم، هذه القاعدة الرابعة، وهو أن التابع تابع. يقول المصنف وما ترى التابع فهو تابع، وما ترى أي ما يستبين لك ويظهر لك أنه تابع للحكم الأصلي فإنه تابع للمحكوم الأصلي فإنه تابع له في الحكم. ما معنى أن التابع تابع؟ الشيء وهو المحكوم فيه له توابع، فهذه التوابع للمحكوم تتبعه في الحكم، التوابع للمحكوم تتبعه في الحكم، ولذلك يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. من أمثلتها في البيوعات، مثلوا لها ببيوع الغرر، فإن بيوع الغرر تطبيقا للقاعدة السابقة أن المشقة تجلب التيسير، انعقد الإجماع على أن الغرر اليسير معفو عنه. وما الغرر اليسير؟ أربعة أمور، منها ما عقد عليه تبعا ولم يعقد عليه استقلالا، فحينئذ جاز من باب التبع لا على سبيل الاستقلال. من أمثلته الحمل، فإنه لا يجوز بيع الحمل في بطن الدابة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، لكن يجوز من باب التبع، فيجوز أن تشتري الشاة وهي حامل، ولذلك الشاة الدافع التي على وشك الوضع أغلى ثمنا من الشاة الحائل التي ليست بحامل، فهي تجوز من باب التبع ولا تجوز من باب الاستقلال. فالتابع يأخذ حكم متبوعه. كذلك الصلاة لها توابع، الخطبة لها توابع، فمن توابع الخطبة على سبيل المثال الدعاء، الدعاء من توابعها وليس من صلبها، ولذلك فإن الدعاء يجوز تركه ويجوز عدم الإنصات للإمام فيه، لكنها تأخذ توابعها من حيث أنه يستحب تأمينه مع الإمام ويستحب الإنصات له ويأخذ له الحكم من حيث التوجه وهكذا. لكن التابع دائما يكون أضعف من الأصل، وهذا واضح، فإنه ليس التابع كقوة الأصل، وهذا الضعف هو الذي يجعل أحيانا الحكم بدلا من الوجوب الندب، وبدلا من الحرمة الكراهة ونحو ذلك من الأمور. وقاعدة التابع تابع هذه قاعدة يعني ينبني عليها قاعدة الوسائل والمقاصد من جانب، وينبني عليها كثير من المسائل. نعم.
السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله تصرف الإمام مما واقع على رعية بمقدر المصلحة.
نعم، هذه قاعدة من القواعد المتعلقة بالتصرفات الولائية، وذلك أن الإمام أو نواب الإمام لهم أمور تسمى بالتصرفات الولائية، جمع أهل العلم هذه التصرفات الولائية فعدها أبو القاضي، فعدها القاضي أبو يعلى، وقبله القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي في الأحكام السلطانية، كلاهم لهم كتاب اسمه الأحكام السلطانية، عدوا هذه التصرفات الولائية 11 ولاية. هذه التصرفات الولائية الإمام قد يخير في كثير منها تخيرا بين الفعل وتركه، مثل القاضي يخير في التعزير وجودا وعدما ومقدارا ونحو ذلك من الأمور، وهل نسميها بالسلطة التقديرية؟ هذا التخير للقاضي ونحوه من الناس الذين لهم تصرفات ولائية، هذا التخير يسميه العلماء بتخير المصلحة، وذلك أن التخير في الشرع نوعان، إما تخير مصلحة أو تخير تشهي، فما كان من جانب الإمام فهو تخير مصلحة، وذلك يقول المصنف تصرف الإمام منا واقع، حيث خير الإمام بين الفعل وتركه أو خير بين أمرين على رعية، أي في التصرفات الولائية المحددة لا في مطلق تصرفاته، على رعية بمحض المصلحة، فيجتهد الإمام هل المصلحة في هذا أو في ذاك. مثال ذلك، الله عز وجل بيّن أنه إذا وقع أسار الكفار في أيدي المسلمين خير الإمام بين المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق، والمن إما مجانا أو في مقابل مال ونحو ذلك. فهذه الأمور التي خير عليه الإمام قالوا هي تخير مصلحة لا يختار تشهي، بل يكون مبني على المصلحة. مثال ذلك، وهذا في كتاب الله، من أمثلة ذلك أيضا التعزير، فحيث قلنا إن القاضي جاءته عقوبة أو جاءته جريمة لم تكن حدا ولا قصاصا، فإنه مخير في وضع عقوبة عليها أو العفو عنها، ولذلك يجوز العفو وإسقاط عقوبة التعزير ابتداء، فإن أتى بعقوبة تعزيرية جاز له جعلها دون في الحد الأدنى من العقوبات أو في الحد الأعلى كعشر جلدات مثلا، ولا ليس له الحد الزيادة عن الحد الأعلى إذا كان لها حد أعلى، لا على المطلق، فإنه القتل عند جماهير أهل العلم لا يكون تعزيرا، وهكذا المسائل المعروفة في محلها. إذن أريدك أن تعلم أن هذه التصرفات متعلقة بالمصلحة. طيب، لو كان اختياره ليس متعلقا بالتصرفات الولائية، مثلوا له، وهذا المثال ذكره الشيخ تقي الدين، لو أن ولي الأمر كان حنفي المذهب ومنع الناس من شركة الأبدان، لأن الحنفي يمنعون من شركة الأبدان والجمهور على صحته، فيقولون يمنع منه ظاهرا لكن من فعله من المسلمين شركة الأبدان صحت الشركة وترتب عليها أثره من حيث الملك، حيث ملك الأموال المتعلقة بها، وشركة الأبدان دليلها قصة ابن مسعود وغيره في السبي في غزوة بدر وما بعدها. نعم.
السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله: وشبهة لأبينا مزحزح.
نعم، هذه شبهة، هذه من القواعد قالوا الكلية، لأنها متعلقة بالحدود، لأن الحدود سبعة كما تعلمون، وهي حد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة وحد الحرابة والبغي والردة، هذه هي الحدود السبعة، فلما كان هذه القاعدة متعلقة بهذه السبع جعلها من القواعد الكلية. الأصل في هذا القاعدة، وهي قاعدة أن الشبهة تدرأ، أن الحد يدرأ بالشبهة، الأصل فيها ما روي موقوفا ومرفوعا، والأصح فيه موقوف: ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذا معنى قول المصنف: وشبهة لحدنا مزحزحة، أي أن الحد يندرئ بها، فإذا اندرأ الحد بالشبهة حينئذ تثبت عقوبة التعزير به. ولذلك بعض الناس ينظر في كلام الفقهاء حينما يقولون إن التعزير يثبت بالشبهة ولا يفهمون معنى الشبهة. معنى الشبهة هي البينة التي لم ترتقي إلى أن يثبت بها الحد، وهي شهادة رجلين أو أربعة، مثل أن تثبت الجريمة بشاهد واحد أو بتصوير كاميرات ونحوها. لكن لما كان بعض الناس لا يعرف مصطلح الفقهاء ظن أن مرادهم أن التعزير بالشبهة، أي التعزير بالظن والتوقع والحدس، ولم يقل ذلك أحد من المسلمين، بل هذا ليس بجائز، وإن مراد الفقهاء حيث قالوا يجوز التعزير بالشبهة، وأطال ابن القيم في تقريره: أي الشبهة التي أنزلت البينة عن الحد المقبول في الحدود. ولذلك العلماء يقولون إن الشبهة في الحدود أنواع، فتارة تكون باعتبار نوع الشبهة، بنوع البينة، فالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، وأن يكون الشهود ذكورا ولا يقبل إناث، ولا بد أن يكون هؤلاء الأربعة قد شهدوا على الفعل الصريح، ومثلوا ذلك قالوا بأن يشهد بأن يكون قد رأى مثل الميل في المكحلة، ولا بد أن يكون الأربعة قد شهدوا على فعل واحد لا على أفعال متنوعة. فلو شهدوا على أفعال أحدهم في السبت والثاني في الأحد، أو على أن الرجل زنى بامرأتين كل واحد شهد بامرأة مختلفة عن أخرى، فإنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. قالوا ولا بد أن يكون أداء الشهادة في مجلس واحد، فلو انقضت جلسة الحكم والرابع قد تأخر أو تلكلك في شهادته ردت شهادة الثلاثة، وإن أراد بعد انقضاء مجلس الحكم الشهادة فإنه ينقضي ولا يقبل، ولكل واحدة من هذه الأمور دليلها. ومثله أيضا في الإقرار، فإن الزنا لا يثبت إلا بأربعة أقارير، بأن يقر على نفسه أربع مرات بالفعل الصريح، بالفعل الصريح. بل قال العلماء إنه يستحب في الحدود وخاصة في الزنا ونحوه أن يلقن، بأن يلقن الشبهة، لعلك لعلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أراد أن يقر عنده بالزنا، قال لعلك باشرت لعلك لعلك من الأمور الأخرى المشابهة لها. وهكذا من الشبهة، وهي الشبهة كثيرة جدا أوردها العلماء وتكلموا عنها بتفصيل. نعم، القاعدة السابعة. نعم، هذا القاعدة السابعة هو أن الحر لا يملك، وهذه قاعدة واضحة جدا. فالحر لا يملك لا بنفسه، لا بتمليكه نفسه، بأن يقول مرء ملكتك نفسي، لا يملك أبدا، ولا بوضع اليد عليه مطلقا. الحر، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كل من كان حرا فإنه لا يملك. والشرع لما جاء ألغى جميع أسباب الرق، ولم يقي من أسباب الرق إلا ثلاثة. أولها ما كان في يد الناس قبل الإسلام، وهذا قد انقضى من ذلك الزمان الأول، لم يبق منه أحد. والثاني ما كان في حرب مع كفار، انظر القيد الثالث، وكانوا غير عرب، على خلاف بين أهل العلم هل استرق العرب أم لا، لما جاء عن عمر رضي الله عنه، فإنهم إذا أسروا خير الإمام بين أربعة أمور، ومنها الاسترقاق. وقد ذكر بعض المؤرخين أنه لم يوجد حرب قوية بين مسلمين وكفار فيها استرقاق ربما بعد القرن الخامس الهجري، ذكر ذلك بعضهم بعد يعني وقوف الفتوحات في جهة المشرق، اللهم إلا في بعض الأزمة لما كان هناك فتوحات من جهة المغرب في شرق أوروبا، ربما يكون في تلك الأيام ولا أعلم. لكن ذكر بعضهم من علماء القرن السابع أن الاسترقاق عن طريق الحرب انتهى في تقريبا القرن الخامس. السبب الثالث ما تولد المتولد، فإن من نتج عن رقيق يكون له حكم أبيه وأمه. نعم، وما عدا ذلك فهو ملغي، لا يسترق بأي طريقة، لا أن يبيعه يملك نفسه، ولا أن يبيعه أبوه ولا أمه، بل يكون حرا أصلا. وبناء ذلك فإذا وجد رقيق كان سبب رقه باطل بأن سرق، فنقول يجب أن يطلق، لا يعتق بل يطلق. ولذلك قال بعضهم وأظن بالحجر الهيتمي أو بعض الشافعي المتأخر، نسيت الآن، من شراح التحفة أو من شراح المنهاج أو من شراح يعني المقدمة، يقول إنه لا يوجد رق في بلده صحيح، بل كل الأرقاء مسروقون. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله وكل ما كان حريما الزبي بحكم ما كان له حريما.
نعم، هذه القاعدة متعلقة بقاعدة التابع تابع، ومعناها أن الحريم للشيء يأخذ حكم ذلك الشيء الذي له حريم. ما معنى الحريم؟ عندما يأتي الشخص ويغرس شجرة فإنه يكون قد أحيا الأرض التي غرس فيها شجرة، فيملك أصل الشجرة وهو الجذع، ويملك ما يقابله في الأرض من القرار، ويملك الحريم. وما مقدار الحريم؟ فإن كانت نخلة فبمقدار ما تمده يعني أغصان تلك النخلة فإنه يملك حوضها، فيملك النخلة وحوضها بالإحياء. لو أن امرأ حفر بئرا فإنه إذا حفر بئرا ملك البئر وملك حريمها. وما مقدار حريمها؟ قالوا إن كانت البئر بادية يعني هو أول من حفرها فإنه يملك من كل جهة 25 ذراعا، وإن كانت عادية ملك من كل جهة 50 ذراعا. عادية يعني أنها قديمة ثم نزل وحفرها أكثر، لأن البئر العادية أصعب. البئر العادية التي حفرت قبلك ثم أردت النزول بالطوي، الطوي هو جعل حجارة فيحفر أكثر وينزل أكثر ثم يجعل حجارة مكلفة ومتعبة جدا. نعم الآن جاء هذا الارتواز وغيره سهل الحفر، لكن نتكلم عن طريقة الآبار والقلبان القديمة متعبة، فأنت إذا رأيت طولها تصب ربما تصل عشرات الأمتار ترى كيف أن الأوائل تعب. وإذا كانت العادية حريمها التي تملك بالإحياء أكثر من حريم البئر البادية. نعم.
السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل أمرين متى أتيما بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد.
نعم.
فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادي.
نعم، هذه هي القاعدة التاسعة من القواعد الكلية، وهي قاعدة التداخل. هذه القاعدة قاعدة التداخل من القواعد المشكلة، حتى إن بعض أهل العلم لم يستطع أن يجعل لها ضابطا، وقد أومأ الناظم لذلك حينما قال: وغير هذا عده في النادري، أي أن هذه القاعدة مع وجود الضابط الذي أورده المصنف إلا أن لها استثناءات. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة بالإجمال أن بعض الأمور تتداخل فيجزئ فعل بعضها عن بعض، فإذا فعلت أحدها سقط الباقي. وهذه القاعدة لها مدخل في العبادات، ولها مدخل في الكفارات، ولها مدخل في العقوبات. هذه تطبيقاتها الأهم الثلاثة: العادات، العبادات، والكفارات والعقوبات. فمثالها، أعطيكم أمثلتها ثم أذكر لك بعض مناطاتها من كلام المصنف. فمثالها في العبادات أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المرأة إذا فاته وتره من الليل ثم صلاه ضحى فإن الذي يصليه في الضحى هو قضاء وتره وهو الضحى، فيتداخلان معا. والدليل على أنهما يتداخلان أنه قد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته وتره صلاها ضحا، فدل على أن هي صلاة الضحى، فدل على أن هي صلاة الضحى، فحينئذ نقول ذلك. وذلك يقول أهل العلم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن الذي لا يوتر في الليل وإنما يوتر بعد طلوع الشمس يسقط في حقه استحباب صلاة الضحى، فلا يستحب في حقه صلاة الضحى لأنها تتداخل، فيكون قد فعل أحدها فيكون فعل أحدها مجزئ عن الآخر. هذا مثال في العبادات. مثاله في الكفارات: لو أن امرأ حلف لا يأكل وحلف مرة أخرى لا يأكل ذلك الشيء فإنه تجب فيه كفارة واحدة، بل إن العلماء يقولون لو إنه حلف على شيء من غير جنسه في إحدى الروايتين مذهب أحمد تلزمه كفارة واحدة. في باب العقوبات: لو أن امرأ سرق عشر مرات قبل أن يقام عليه الحد فيكفيه حد واحد، ومثله لو شرب الخمر 10 مرات فإنما يقام عليه الحد، لكن إن أقيم عليه الحد ثم شرب فإنه لا يتداخل بعد قيام الحد. هذه أمثلة للتداخل. ننظر في كلام المصنف يقول: وكل أمرين. قوله أمرين يشمل العبادات كالصلاة والصيام والحج، ومنها دخول الحج في العمرة في القران، ويدخل أيضا فيها كما ذكرت لكم الكفارات والعقوبات. متى أقيما، يعني متى فعل بينهما اتحاد جنسي. هذا الشرط الأول، أنه لا بد أن يكون الأمران متحدي الجنس، فإن كان جنسهما مختلفا فلا تداخل. العقوبات: إذا كان أحدهما جلد والآخر قطع فلا تداخل بين العقوبات. سرق وشرب فيقام عليه حد السرقة ويقام عليه حد الشرب، ولا نقول يتداخل أيضا صلاة وتر مع السنة الراتبة للعشاء، لأن هذه صفتها مختلفة عن تلك، فتلك وتر وهذه شفع وهكذا. وهذا معنى قولهم اتحد الجنس. طبعا في كثير خلاف العلماء كثير في قضية متى يكون اتحاد الجنس أم لا. فعلى سبيل المثال يقول إن من وطئ امرأته في نهاية رمضان وجبت عليه كفارة الوطء، فإن وطئها في اليوم نفسه تداخلتا فوجبت كفارة واحدة، فإن وطئها في اليوم الثاني فهل تتداخل أم لا روايتان؟ المشهور عند المتأخرين لا تتداخل، لأنهم يرون أن كل يوم جنسا مستقلا عن الجنس الآخر، والرواية الثانية وفاقا للإمام مالك وأصحابه أنها تتداخل، لأن الأيام لا ننظر لها وإنما ننظر لجنس الفعل وهو الوطء في نهاية رمضان، والجنس واحد وهو رمضان واحد، فنظر إلى أن الجنس إما اليوم أو الشهر. وذلك تطبيق هذه القواعد نظر العلماء فيه يختلف، يبقى هنا توفيق الله عز وجل والفهم الذي يرزقه بعض الناس دون بعضهم. نعم قال وفقد بينهما اختلاف، أي لا يوجد اختلاف بينهما حيث اتحد الجنس، مقصود يرد. هذا القيد الثاني موجود عند الحنفية والشافعية، ونازع في وجوده واعتباره كثير من فقهاء الحنابلة. وما معنى هذا القيد؟ بعض العلماء يقولون من شرط التداخل أن لا يكون أحد الأمرين مقصودا لذاته، فإن كان مقصودا لذاته فلا تداخل، كذا يقولون. وقد ذكر هذا القاعدة ونازع في هذا القيد ابن رجب، وقال إن هذا غير مسلم، إن ذلك غير مسلم، فقد يكون مقصودا، ولأن كلمة مقصود غير منضبطة، لكن مشى عليها المصنف فنريده. مثال ذلك عندهم يقولون على سبيل المثال إن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها عندهم، لكن السنة الراتبة مقصودة، فتحية المسجد إذا دخلت والإمام يصلي الفجر أجزأتك صلاة الفجر عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، لكن صلاة الفجر لا تجزئك عن السنة الراتبة، لأن السنة الراتبة مقصودة، كذا يقولون. لكن نقول نحن لا، هي لا تتداخل لأنها من جنس مختلف، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى قبل الفجر، فهي شيء مختلف عن تلك الصلاة فلا يتداخلان.
صلى الله عليه. قال الناظم رحمه الله: وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال.
نعم، هذه القاعدة من القواعد الكلية وهي العاشرة حسب ترتيب المصنف، وهو أن إعمال الكلام أولى من إهماله. وبعضهم يقول إن التأسيس أولى من التأكيد، بأن تحمل الكلام على معنى جديد أولى من أن تقول هو تأكيد لأمر سابق أو لا معنى له. وهذا يطبق إما في كلام الشارع فيكون قاعدة أصولية، وإما أن يطبق في كلام المكلفين فيكون قاعدة فقهية. في كلام الشارع أننا دائما نحمل كل حرف في كلام الله عز وجل على معنى، وذلك نقول لا يوجد في كلام الله عز وجل شيء زائد، وإن سمي زائدا عند النحويين الواو الزائدة مثل غيرها التي تكون في أول استئناف يسمونها زائدة هكذا الصلاح، لكن ليست زائدة بلا معنى. وذلك لما جاء في قول الله عز وجل في آية الوضوء على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الفاء هذه لابد أن نقول إن لها فائدة. ما هي فائدتها؟ أنها جعلها عند القيام للوضوء، والقيام للوضوء هذه هي النية. فلنرد على أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى فنقول إن النية شرط للوضوء، دليله القرآن. هم يقول ليست في القرآن، لأن الواجب في الوضوء إنما هي الأعضاء الخمسة غسلها التي وردت في القرآن دون ما عداها. نقول بل في القرآن وجوب النية وهي الفاء، حيث قال إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام للصلاة فاغسلوا، والفاء تفيد التعقيب، فدل على أنه عند الإرادة وهي النية يكون الوضوء، فدل على النية، وهذا استنباط. فإعمال الكلام أولى من إهماله. في كلام المكلفين لو أن رجلا قال لزوجه: هي طالق هي طالق هي طالق، فهل نحمله على التأسيس أو نحمله على التأكيد؟ نقول يحمل على التأكيد ما لم تكن له نية تخالف ذلك. وذلك العلماء عندهم فرق بين أن يقول الرجل لزوجه: هي طالق هي طالق هي طالق، وبين قوله: هي طالق طالق طالق. فإن قال هي طالق هي طالق هي طالق فهي ثلاث ما لم ينوي واحدة، وإن قال هي طالق 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 فواحدة ما لم ينوي ثلاثة، لأن القرينة في الثانية مغلبة لمعنى التأكيد لا لمعنى التأسيس. وأمثلتها بالعشرات وخاصة في الأقارير القضائية ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: إن الخراج بالضمان يجب.
نعم، هذه القاعدة 11، وهي أن الخراج بالضمان، وقد ورد بها حديث بهذا اللفظ، وهذه من القواعد المنصوص عليها. ومعنى الخراج بالضمان يعني أن من ضمن شيئا فإنه من أن من كان له غنم شيء فإن عليه غرمه، ومن كان له خراجه أي فائدته ومنفعته فإنه يكون عليه خسارته، يكون عليه خسارته. هذا معنى قولهم إن الخراج بالضمان. العلماء رحمه الله تعالى يقول إن الأيدي ثلاث: يد ملك، ويد ضمان، ويد أمانة. أما يد الملك فإن مالك الشيء خراجه له، فحينئذ إذا تلفت تكون عليه لأنه مالكه، وهذا واضح، فلا ضمان على من أتلف مال نفسه، لا شك في ذلك. الحالة الثانية قالوا يد الأمانة. يد الأمانة بمعنى أن الشخص تكون يده على العين أمانة، لكن ثمرة العين من منفعة، وثمرة العين من غلة كنماء متصل أو منفصل تكون للمالك. فنقول لما كان الخراج للمالك فإن يد صاحبها، فإن يد ذلك الرجل عليها يد أمانة، مثل المودع والوكيل ونحوهم، فحينئذ نقول يكون ضمانها إذا تلفت على من؟ على من؟ على المالك، لأن هذا الذي هي في يده يده فيها يد أمانة. الحالة الثالثة من تكون يده يد ضمان. ويد الضمان ثلاثة أنواع: يد عادية، ويد ضمان يعني عقد، يد ضمان عقد، ويد ضمان تعدي وتفريط، والثالثة يد ضمان الإتلاف، وهي داخلة في التعدي والغصب. هذا المتعدي نقول إن عليه الضمان، لأننا نقول إن من كانت يده يدا عادية كالغاصب ونحوه نماء العين يكون لمالكها، فحينئذ نقول عليه الضمان من باب العقوبة، من باب العقوبة، لأنه تعدى وليست يده يد أمانة. أعلم هذه القاعدة من القواعد المشهورة جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: من خلاف الخروج يندب.
نعم، هذه القاعدة من القواعد التي يعملها أكثر من يعمل هذه القاعدة المالكية والحنابلة، وهي موجودة عند الشافعية كما قرره المتأخرون منهم، وعند الحنفية كذلك، وهو أن مراعاة الخلاف مندوبة. ومراعاة الخلاف عند أهل العلم نوعان: مراعاة الخلاف قبل الوقوع، ومراعاة الخلاف بعد الوقوع. مراعاة الخلاف قبل الوقوع هذه للمفتي إذا سئل عن شيء لم يقع، والمعلم. ومراعاة الخلاف بعد الوقوع هذه للمفتي والقاضي إذا سئل المفتي عن مسألة قد وقعت. نبدأ بالأول وهو مراعاة الخلاف قبل الوقوع. مراعاة الخلاف قبل الوقوع معناه أن الحكم إذا كان فيه خلاف قوي، وهذا الخلاف القوي دائر بين الإباحة والوجوب أو بين الإباحة والتحريم، وكان المرء يرجح الإباحة، فإنه لمراعاة من قال بالتحريم فإنه يقول بالكراهة، ولمراعاة من يقول بالوجوب فإنه يأخذ بالندب، فإنه من باب المراعاة. وذلك قال يندب، فنندب أن نأخذ بهم باب المراعاة، وهذا داخل في عموم حديث صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لكن من شرطه أن يكون الخلاف قويا، فإن كان ضعيفا لا ننظر إليه.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والدفع أولى عندهم من رافع.
نعم، هذه القاعدة من القواعد العقلية حتى تستفيد منها في حياتك، وهي أن الدفع أولى من الرفع. ومعنى الدفع بمعنى أن تمنع الشيء قبل وجوده، فإنه أولى من الرفع، أي أولى من إزالته بعد وجوده. وهذه قاعدة يعني عقلية حتى تستفيد منها في حياتك كلها. أن يأتي شخص ويريد أن يتعدى على بيتك، الأولى أن تقول لا، لا تدخل، أسهل لك من أن يدخل ويفسد البيت ثم تقول أخرج وعدل ما أفسدته. ومثله كثير في حياتك كلها، دائما الدفع أولى من الرفع وأسهل وأيسر. وعبر المصنف بكونه أولى لأنه ليس بلازم دائما، بل أن الرفع أحيانا يكون كذلك. ما تطبيق هذه القاعدة؟ تطبيق هذه القاعدة كثير عندهم، فإن منع الشيء أولى من الاستمرار فيه. ولذلك يقولون على سبيل المثال في الإحرام، يقول العلماء رحمه الله تعالى إنه يجوز أن يطيب البدن، ويحرم أن يطيب البدن أو الثوب بعد، انظر معي، بعد الإحرام. طيب، تطيب الثوب قبل الإحرام العلماء يقولون يجوز تطيبه، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يمس الطيب الجسد حال الإحرام. الشرط الثاني ألا تخلع الإحرام، لأنك إذا خلعت الإحرام ثم لبسته بعد ذلك فيكون ابتداء لبس ثوب مطيب، فتجب عليك الفدية. بناء على ذلك ماذا قال العلماء؟ قالوا ويستحب عند الإحرام تطيب بدنه ويكره تطيب ثوبه، لأن قد تقع في مسألة مس البدن أو خلعه ثم تلبسه بعد ذلك فتقع في المحظور. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: بالمعاصي لا تنط بالشرع رخصتهم.
نعم، هذه هي القاعدة الرابعة عشر، وهي قوله: وبالمعاصي لا تنط بالشرع رخصتهم، أي أن المعاصي لا تبيح الرخص، المعاصي لا تبيح الرخص. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة، فإن كل ما كان من باب الرخص الطارئة، الرخص الطارئة، وعبرت بالطارئة لأن هناك رخص عامة للناس كلهم، للناس كلهم، فهذه لا ينظر فيها للمعصية، لكن الطارئة المترتبة على فعل، إذا كان ذلك الفعل معصية فإنه لا يباح. مثال ذلك السفر، يترتب عليه بعض الرخص، مثل أنه يجوز قصر الصلاة، ويجوز أيضا ويجوز كذلك أيضا إضافة لقصر الصلاة أنه يجوز أيضا مسح الخف فوق 3 أيام بلياليهن، ويجوز كذلك أيضا غسل أو ويجوز الفطر في نهار رمضان. فكل هذه الأمور من الأمور التي يجوز للمسافر أن يترخص بها. لكن إذا كان سفره سفر معصية بأن سافر لفعل حرام، فإنه في هذه الحال نقول لا يترخص بشيء من هذه الرخص مطلقا، بل يمنع من هذه الرخص. هذا واحد. أيضا ثانيا يقول العلماء إن السفر إذا كان مكروها فإنه ملحق به. فالمعتمد عند فقهائنا أن الرخص لا تباح بالمكروه كذلك، فحتى لو كان السفر مكروها فعندهم أيضا لا تباح به الرخصة. بقي عندي مسألة هنا، اختلف بعض أهل العلم في بعض التصرفات هل هي رخصة أم لا. فعلى سبيل المثال قالوا التيمم والمسح يوما وليلة هل هو رخصة أم أنه عزيمة؟ الزيادة عن يوم وليلة هو رخصة، لكن اليوم والليلة هل هو رخصة أم عزيمة؟ نقول هو رخصة باعتبار المعنى العام، أي رخصة لعموم المسلمين، وليس رخصة بالمعنى الثاني الذي يتعلق به الحكم الذي ذكرت لكم قبل قليل. وبناء عليه فمن سافر سفر معصية واحتاج إلى ماء وفقد الماء جاز له التيمم، وكذلك من سافر سفر معصية واحتاج إلى المسح يوما وليلة جاز له ذلك. تتمت كلام مصنف قال ورخصة بالشك لا تنط، أو ورخصة بالشك لا تناط، أي لا تناط تلك الرخصة. ومعنى هذه القاعدة أن الرخص إذا ترتبت على أمر ثم شككت في وجود ذلك الأمر أهو موجود أم ليس موجودا، فحينئذ لا يجوز لك أن تترخص بها. مثاله السهل جدا مسألة السفر، من كان مسافرا فإنه يجوز له أن يترخص برخص كثيرة، منها الجمع ومنها القصر ومنها الإفطار ومنها أيضا المسح فوق 3 أيام بلياليهن وغير ذلك من الرخص. وهذا السفر لا يكون سفرا إلا بقيود، أول هذه القيود أنه لا بد أن يقطع مسافة قصر، وهو الذي يعادل 4 برود ويعادل 48 ميلا. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون قد خرج من عامر البلد، قد خرج من عامر البلد. وبناء على ذلك فإن من شك في عدم كون المكان الذي يقصده يبلغ مسافة قصر فإنه لا يجوز له أن يترخص حتى يتيقن ذلك بأن يتجاوز المسافة. وكذلك من شك هل خرج من عامر البلد أم لم يخرج منها، فإنه لا يجوز له أن يترخص حتى يخرج من هذا العامر، حتى يخرج من هذا العامر على سبيل القطع واليقين. هذا من أمثلة الرخص المتعلقة بالسفر، وكذلك أيضا الرخص كثيرة جدا وأحكام الرخص متعددة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والرضا بشيء فعلا رضا بما منه إذا تولدا. هذه هي القاعدة 16 من القواعد الكلية، أن الرضا بالشيء رضا بما ينتج عنه. والحقيقة أن هذه القاعدة داخلة في قاعدة التي ذكرها المصنف أولا، وهو أن التابع تابع، فمن رضي بشيء رضي بتوابعه، من رضي بشيء فإنه يرضى بتوابعه. والرضا معتبر في العقود كما لا يخفى عليكم، ومعتبر في الأقارب. فالعقود من رضي بها، من رضي بعقد لزمه ما ترتب على ذلك العقد من آثار. فعلى سبيل المثال، من قبل أن يستعير عينا، من قبل استعارة عين، فإن المعتمد عند الفقهاء أن العارية مضمونة، فمن استعار عينا كمن استعار قلما أو كتابا أو سيارة، وقلنا إن العارية مضمونة، معنى ذلك أن هذا الشيء المستعار إذا ترث سواء بتفريط من المستعير أو بدون تفريط فإنه يكون ضامنا له. فنقول حينئذ حيث رضيت بعقد العارية وهي إباحة المنفعة، فيترتب عليها الرضا بتوابع العقد وهو الضمان، وهو الضمان. هذا مثال. مثال آخر: إذا تزوج الرجل المرأة فإنه من شرط صحة عقد النكاح رضا الزوجين، فإذا رضي الزوج بالعقد ورضيت المرأة به، أما رضا الزوج فواضح لأنه يوجب في عقد النكاح أو يقبل عقد النكاح، وأما المرأة فإنها لا توجب، وإنما يوجب وليها لكن يشترط رضاها، فإن لم ترضى جاز لها الفسخ، فيكون العقد موقوفا على رضاها. فإذا رضيت نقول إن رضا كل واحد من الزوجين رضا بتوابع العقد. وما هي توابع العقد؟ ما يجب على الزوج من حقوق 5، وما يجب على المرأة من حقوق 2 أو 3. كذلك أيضا في الأقارير، فإن الرجل إذا رضي فتكلم بكلام، وفقد الرضا يكون إما بالإكراه، وإما أن يكون بعدم العلم، بعدم العلم بالمعنى، وقد يكون فقد الرضا وهو الرضا بالنتيجة، وإن كان رضا باللفظ، ويدخل فيه ما يسمى بالهزل. فإن الذي يرضى بإقرار معين على نفسه يترتب عليه آثاره. فلو أن رجلا قال لآخر: له علي شيء، وسكت وسكت، نقول يجب عليك أن تعطيه شيء ما يصدق عليه لفظ الشيء، أو قال له: عندي مال، فيجب أن يعطيه ما يصدق عليه لفظ المال، أو قال نحو ذلك من الألفاظ التي يترتب عليها شيء معين. ومثل ذلك لو أن رجلا أقر لامرأة بنكاح بينهما قبل زمن، ثم كان في أثناء هذا أو ما بعد الإقرار بالنكاح نتج عنه ولد، فإن أثر هذا الإقرار ثبوت نسب الولد ما لم يأتي معارض يمنع منه كاللعان ونحوه. إذن هذا معنى قول المصنف: والرضا بشيء فعل، يعني بشيء فعله إما من الألفاظ أو من التصرفات، رضا بما منه إذا تولد، أي نتج عنه وترتب عليه، سواء كان من الأقارير أو كان من العقود أو غيرها مما يشترط فيه الرضا. نعم، نأخذ قاعدة ونقف باقي. طيب، نأخذ قاعدة 17 وللسؤال.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وللسؤال بالجواب أعدا.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقاعدة التي بعده هي 17، وهو أن الجواب معاد في السؤال. يقول: وللسؤال في الجواب أعدا، أي أعد الجواب في السؤال، فالجواب معاد في السؤال. وهذه القاعدة يمكن تطبيقها أصوليا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل في قواعد العموم، مع أنهم يقولون إن ويبنون عليها قاعدة، وهو أن العموم إذا خرج مخرج السؤال فإنه لا يدل فإن اللفظ العام إذا خرج مخرج السؤال فإنه لا يدل على العموم. هذه معناها منطبقة على هذه القاعدة من حيث الجانب الأصولي. أما من جانب الفقهي فالعلماء رحمه الله تعالى يقولون إن من سئل سؤالا فأجاب فكأنه أعاد السؤال في الجواب. مثل لو أن رجلا قال لآخر لك لألي عليك 1000 ريال فقال نعم، معناها أي نعم لك علي 1000 ريال. لكن لو جاء الرجل قال نعم قصدي نعم لك علي حق من حقوق المسلم على المسلم، نقول غير مقبول هذا، لا يقبل، لأن جوابك هذا أو لفظك هذا خرج مخرج جواب سؤال، والسؤال معاد في الجواب. وهذا القاعدة يعني أغلب ما نحتاجه في الأقارير وفي الألفاظ التي تكون بين الآدمين، ولها أثر في العقود. من أثرها في العقود لو أن رجلا قال لآخر بعتك أو عقدت معك هذا العقد، مثل والامرأة بشرط كذا وكذا وكذا، فقال قبلت، أي قبلت هذا العقد وهذه الشروط، فتكون تلك الشروط لازمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله وليس للساكت قول ثبت.
نعم، هذه القاعدة 18 وهو التي يعبر عنها الفقهاء بأنه لا ينسب للساكت قول، لا ينسب للساكت قول. مثلها أيضا قد تطبق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في مقام البيان بيان، ولذلك يسمون سنة الترك، أي ترك القول بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تفصيل طويل جدا في كتب الأصول. هذه القاعدة من القواعد التي لها تطبيقات في ألفاظ الآدميين سواء في العقود أو في الأقارير وأيضا في العبادات، وسأذكر لكم تطبيقها في العبادات بعد قليل. فلو أن رجلا سئل سؤالا وطلب منه إقرار فسكت فإنه لا ينسب له أنه قد أقر، فإن السكوت ليس إقرارا، ليس إقرارا. ولذلك العلماء لما أرادوا أن يطبقوا هذه القاعدة طردوها حتى في المرأة، فقالوا إن المرأة البكر رضاها السكوت، لكنه ليس هو الإجابة، لأن لو قلنا إن المرأة البكر عليها ولاية إجبار فرضاها ليس لازما عند إجاب العقد، وإنما يكون بعد ذلك يكون. وذلك طرد القاعدة الفقهاء فقالوا إن البكر ليس لها ولاية اختيار، وإنما تكون عليها ولاية إجبار، لأننا لم نعتبر لزوم لفظها، وإنما اعتبرنا سكوتها. وهذا الحقيقة استدلال جيد منهم، وهذا على المشهور عند المتأخرين أن ولاية الإجبار للبكر سواء كانت صغيرة أو كبيرة. طيب، لا ينسب لساكت قول في الأقارير، لا ينسب لساكت قول في العقود، كذلك لا ينسب لساكت قول في العبادات. مثاله لو أن امرأة وجبت عليه عبادة قولية كقراءة القرآن في الصلاة أو التكبير مثلا، ثم إنه عند القيام في صلاته أو عند انتقاله بين أركان الصلاة لم يتلفظ لفظا، فإنه حينئذ نقول لم تأتي بالركن وهو تكبيرة الإحرام أو الفاتحة، أو لم تأتي بالواجب وهي التسبيح أو تكبيرات الانتقال، فلا ينسب لساكت قول، فلم تأتي بالركن أو الواجب الفعلي. ولا يسمى الشيء قولا إلا بحد أدنى، فقيل على المشهور الحد الأدنى للكلام ليكون كلاما في العبادات أن يسمع نفسه، هذا المشهور عند المتأخرين. والرواية الثانية أنه لا يلزمه أن يسمع نفسه، بل إن الحد الأدنى لكي ينسب له القول بالقراءة ونحوها أن يحرك لسانه وشفتيه، لأن الآدمي لا يكون متكلما بحرف وصوت إلا بتحريك لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه. وذلك خلاف بين أهل العلم في قضية هل يلزم أن يسمع نفسه أم يكتفى بتحريك لسانه وشفتيه. فأما إن لم يحرك لسانه وشفتيه فإنه لم يفعل شيئا من العبادات القولية، وحكي إجماعا حكاه النووي وأبو الخطاب وغيرهم من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا.
نعم، شرع المصنف بعد ذلك في ذكر القواعد المتعلقة بالأفضل بين العبادات، فقد تكون بعض العبادات بعضها واجب وبعضها مندوب، وقد تكون تلك العبادات بعضها واجب وبعضها أو كلاهما كلا العبادتين تكون مندوبة. ومتى نحتاج إلى التفاضل بين العبادات؟ نقول عند المزاحمة. لو أن امرأة في وقت قصير ولا يمكنه فعل جميع العبادات، فيسألك ما هي أفضل العبادات التي أفعلها، ذكر العلماء عددا من القواعد كثيرة جدا، منها القواعد التي أوردها المصنف في تقديم بعض العبادات على بعض من حيث الأفضلية والأجر. ومثال ذلك في الحج في رمضان مثلا، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في رمضان، أرأيت، تقول عائشة رضي الله عنها، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا منها رضي الله عنها من باب فقهها، فأرادت أن تعرف أفضل ما يفعل وأفضل ما يقال في هذا الوقت الفاضل، لأن ليلة القدر ليلة قصيرة بضع ساعات وربما تزيد بقليل. كذلك في الحج أفضل ما يفعل فيه كذا، العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل ما يفعل فيه كذا، العصر أفضل ما يفعل فيه كذا، الضحى أفضل ما يفعل فيه كذا، وهكذا. فلكل زمان ومكان أفضليات. أول قاعدة وردها المصنف يقول وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا. يقول المصنف إن العبادتين إذا كانت إحدى العبادتين أكثر عملا من الثانية فإن الأكثر عملا أفضل من الأقل عملا. ويجب أن نقول إن هذه القاعدة ليست في الواجبات مع المندوبات، فإن كل الواجبات أفضل من المندوبات ولو كانت أقل عملا. نحن نتكلم عن المندوبات بعضها مع بعض، فما فيه أكثر عمل أفضل. وبناء على ذلك يقولون إن الذي يخرج من بيته للمسجد ويكون طريقه للمسجد أطول من طريق الذي يكون بيته أقرب للمسجد، فالثاني فالأول أكثر أجرا. بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي يلزم دياركم تكتب آثاركم، وبناء عليه فله أجر بكل خطوة يخطوها إلى المسجد. وفي الحديث الصحيح إن له بكل خطوة حسنة وترفع عنه سيئة. هذا مثل حيث الفعل في الخطوات. من أثار الفعل أيضا ما يتعلق أيضا بالوضوء والاغتسال. العلماء يقولون الواجب هو الغسل، الواجب هو الغسل، لكن إذا أضاف مع الغسل الدلك فإن فيه عملا، وهو إمرار يده على بشرته من العضو الآخر، فالدلك أفضل، لكن ليس مطلقا. ما لم يكن النص قد ورد بإحدى الصفتين يجب أن نقول هذا القيد، وهذه طريقة الحديث. ولكن نقول المتوضئ يمسح رأسه، فإن أراد أن يأتي بأكثر من المسح وهو الغسل مع الدلك نقول بل المسح أفضل، بل إن المشهور عند المتأخرين لا يجزئ الغسل لمن استطاع المسح، والصواب أنه يجزئ الغسل لكن المسح أفضل.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا قوله أفضل مما نعم قد أتى فإنه أكثر فضلا، أي أكثر فضلا من الأقل فعلا. نعم.
ونرى تعدية أفضل مما قصرا.
نعم. يقول المصنف هذه القاعدة العشرون، يقول ونرى تعدية أفضل مما قصرا، أي إن الأعمال إذا كانت متعدي نفعها لغير الفاعل فإن فضلها أعظم من فضل الأعمال القاصرة عليه. ومثال ذلك عندما يتصدق المرء بصدقة، هو يؤجر المرء طبعا على النفقة على نفسه، ولكن إن كانت الصدقة هذه على غيره فلا شك أن هذا المال الذي بذله لغيره أعظم لأنه متعد من القاصر. كذلك أيضا ما يتعلق ما ذكره أبو نصر بن الصباغ الشافعي، فقد ذكر أبو نصر الصباغ الشافعي أنه يسهر ليله كله في طلب العلم والفقه، خصوصا هو من كبار الشافعية من أصحاب الوجوه عندهم، وكان يقتصر في قيام الليل على الحد الأدنى من الوتر ولا يكثر الإطالة في الصلاة، فقال إن ما أشتغل به أفضل من قيام الليل. لما؟ قال لأن ما أقوم به متعدي نفعه، وأما قيام الليل فإنه قاصر علي. فخرج على هذه القاعدة ما ذكره هو من حيث أن انشغاله بالعلم المتعدي أفضل. هذا قد يكون يعني مقبولا في بعض الأحوال دون بعضها، يعني بعض الناس يظن أن فعله متعدي والحقيقة أنه ليس متعديا، بل هو ربما يكون ضارا له في بعض الأمور التي يظنها متعدية. فالمقصود أن هذه القاعدة طبعا أغلبية ولها استثناءات، أن الفعل المتعدي أفضل من الفعل الذي يكون أثره قاصر. أنهينا 20 قاعدة مع الكبرى 25، بقي لنا 20 قاعدة نكملها إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.